سيدي أبا كريم اللهم صل على محمد والعافية الدائمة على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل عبد الله آخر الأحد مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الظهور الضمني في تبعية المدلول التضمني للمدلول الاستقلالي المطابقي في الحجية بعد أن اتضح التبعية في أصل الوجود، هل هناك تبعية في الحجية أو لا؟ قلنا المثال الواضح البارز لهذا المبحث هو أداة العموم. أداة العموم تدل على الاستيعاب والشمول بالدلالة الاستقلالية المطابقية، وتدل على الشمول لكل فرد بالخصوص كمدلول تضمني. فإذا جاء المخصص المنفصل الذي يكشف عن عدم إرادة بعض المداليل التضمنية وسقوط بالتالي سقوط المدلول الاستقلالي المطابقي، هل يكشف هذا عن عدم الحجية في الباقي في بقية المداليل التضمنية أو لا؟ إن قلنا بالتبعية فنقول بعدم حجية العام المخصص بالمنفصل في الباقي في باقي الأفراد، وإن قلنا بعدم التبعية نقول لا مانع من الحجية في الباقي وإن كان الخاص حجة في مورده في مورد الخاص في مورد التخصيص. قلنا في المسألة في قولان المشهور قال بعدم التبعية، وفي قبال ذلك التزم بعض العام بالتبعية، يعني المسألة إجماعية عند أصحابنا، عند الأصحاب المسألة إجماعية لكن بعض العامة التزموا بالتبعية. قد يستدل للتبعية، قد يستدل للقول الثاني بأن نكتة استفادة الشمول لكل فرد من الأفراد هي نكتة واحدة، وهي استعمال الأداة، استعمال كل مثلا في مثالنا في العموم في الاستيعاب، هي النكتة التي تدعونا للالتزام بالمداليل التضمنية المتعددة بعدد أفراد الموضوع العام، هي التي تدعونا للالتزام بالمداليل الضمنية، وهذه النكتة ساقطت بورود المخصص المنفصل، تسقط تلك النكتة الواحدة وبسقوطها تسقط جميع الدلالات التضمنية، وبذلك لا يكون العام حجة في تمام الباقي. هذا أصل الاستدلال، قبل أن نبينه هذا أصل الاستدلال، أن النكتة واحدة، النكتة في استفادة المداليل التضمنية واحدة، هي نكتة استعمال الأداة في العموم، فبسقوط هاي النكتة الواحدة تسقط جميع المداليل التضمنية من دون فرق بين مدلول الخاص، بين مورد الخاص وبين مورد ما عدا الخاص، تسقط جميع المداليل التضمنية. بيان ذلك، بيان هذه النكتة الواحدة وسقوطها، أنه في قولنا أكرم كل من في البيت، هذا المثال الذي ذكر المصنف في قولنا أكرم كل من في البيت، هذا المدلول التصوري الوضعي هو إرادة العموم. هاي الدلالة الأولى، المرتبة الأولى من مراتب الدلالات الثلاث، المدلول الوضعي التصوري هو إرادة الاستيعاب والشمول والعموم. قلنا أن المدلول التصوري محفوظ في جميع الصور، سواء كان هناك مخصص أو لم يكن هناك مخصص، وسواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، المدلول التصوري الوضعي محفوظ فهاي الجملة مستعملة أو قل تدل بالدلالة الوضعية التصورية على الاستيعاب والشمول. هاي خطوة أولى. نقول بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول الوضعي التصوري والدلالة التصديقية الأولى، بمقتضى هذا الأصل أصالة التطابق بين المدلول الوضعي والمدلول الاستعمالي، الاستعمالي قلنا مقصودنا الدلالة التصديقية الأولى اللي أحيانا نسميها الدلالة الاستعمالية، أحيانا الدلالة التفهيمية. بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول الوضعي والمدلول الاستعمالي هو أن المتكلم، هذا مقتضى أصالة التطابق، هو أن المتكلم قصد إخبار الشمول والاستيعاب، أن المتكلم قصد استعمال الأداة في العموم. هاي نقلة ثانية. النقلة الثالثة هو أنه بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي هو أن المتكلم قصد إخبار الشمول والاستيعاب عن جد بمقتضى ظاهر حال المتكلم في التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجدي، هو أن المتكلم قصد العموم وأراد العموم عن جد. فالمستدل يقول نكتة استفادة أن المتكلم أراد العموم عن جد، الأساس في ذلك هو استعمال المتكلم كل في العموم، فلولا استعمال كل في العموم أصلاً لما استفدنا أن المتكلم يريد العموم عن جد. هاي هي النكتة، نكتة أن إحنا افتهمنا من هذا الكلام من أكرم كل من في البيت، افتهمنا أن المتكلم يريد إكرام الجميع إرادة جدية على نحو المقصود الجدي. هذا منين استفدنا؟ استفدنا من مسألة أن المتكلم استعمل كل في العموم، فلو لم يستعمل المتكلم كل في العموم أصلا لما فهمنا هذا المعنى. يعني لو علمنا بقرينة خارجية أن المتكلم استعمل كل لا في العموم، أصلا ما راح نستفيد إرادة العموم عن جد. فإرادة العموم عن جد الخلفية لها ونكتتها وملاكها هو نفس استعمال المتكلم لكل في العموم. هذا كله قبل ورود المخصص المنفصل. بعد مجيء المخصص المنفصل، نقول مجيء المخصص المنفصل هذا يؤدي إلى إخراج بعض الأفراد، إخراج بعض الأفراد. المخصص المنفصل شنو وظيفته؟ يخرج بعض الأفراد، مثلا قال أكرم كل من في البيت، ثم بعد ذلك قال لا تكرم الفساق منهم، لا تكرم الفساق ممن هم في البيت. هذا أخرج بعض الأفراد. هذا يكشف بمجيء المخصص المنفصل، يكشف عن عدم إرادة العموم عن جد. هذا واضح، لأن قلنا أن المخصص المنفصل يعارض العام في الحجية في مرتبة المدلول الجدي عليكم السلام ورحمة الله. فالمخصص المنفصل بمجيئه يكشف عن عدم إرادة العموم، فيكشف بعبارة اصطلاحية عن عدم التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجدي، كما أيضا يكشف عن عدم التطابق أصلا بين المدلول الوضعي وبين المدلول الاستعمالي. يعني بعبارة مختصرة يكشف عن أن المتكلم أصلا لم يقصد استعمال كل في العموم، إنما قصد استعمال كل في غير العموم. هذا منين نجيبه؟ نقول أن المخصص المنفصل كشف عن ذلك، هو نفس المتكلم الذي قال أكرم كل من في البيت قال في خطاب آخر لا تكرم الفساق منهم. هذا يكشف عن أن المتكلم أساسا لم يستعمل كل في العموم، استعمل كل في غير العموم، في غير الاستيعاب، والا اذا نقول كذلك هذا راح يكذب المخصص المنفصل. فاحنا مضطرين لان نقول ان المتكلم لم يستعمل اساسا كل في العموم، وانما استعمل كل في غير العموم. شنو غير العموم؟ شنو غير العموم؟ هاي المرتبة تمام الباقي، يعني 90 بمثالنا، إذا قلنا من في البيت هم 100 والفساق منهم 10، فإذا استثنين 10 ولم يستعمل كل في تمام 100، هو استعمل في مرتبة من المراتب الأخرى. شنو هاي المرتبة؟ إما مرتبة 90 مثلا، أو مرتبة 80، أو مرتبة 70، وهكذا الباقي إلى مراتب متعددة. فحينئذ نقول المتكلم لم يستعمل في العموم، إنما استعمل في مرتبة أخرى، يعني بين قوسين استعمل كل استعمالا مجازيا. وكل تلك المراتب إذا شفناها هي بالحقيقة مجاز من المجازات. 90 مجاز، 80 مجاز، هكذا 70 و60 إلى آخر المراتب. فيدور أمر اللفظ يعني كل بين مجازات متعددة لا معينة لأحد تلك المجازات، لا مرجحة لمجاز على مجاز، فيعود الكلام مجملا وليس بمبين، فلا يكون حجة. من العام؟ العام لا يكون حجة في تمام الباقي. إذا أصر الخصم على حجية العام في تمام الباقي، هذا شنو معناه؟ معناه ترجيح مجاز على مجاز من دون مرجحة. عود ليش ترجح 90 تمام الباقي على 80 على 70؟ شنو المرجح لذلك؟ لا مرجح لمجاز على مجاز، فيعود الكلام مجملا، فلا يمكن التمسك بالعام لإثبات حكمة في أي فرد من أفراد ما عدا الخاص، لأن كل فرد إحنا نشك في شموله، في شمول هذا العام إلى احتمال أن يكون خارجا عن حجية العام. بعد أن أخرجنا العشرة بعد لا جزم لنا بإرادة تمام الباقي أو بعض الباقي. قد يقال من جانب المدعي الحجية، قد يقال ليش 90 هي أقرب المراتب إلى الحقيقة؟ مو تقولون إذا دل الدليل على عدم إرادة الحقيقة وتعددت المجازات فيصار إلى أقرب المجازات؟ مو عندنا هيجي نقول نلتزم بأقرب المجازات. شنو أقرب المجازات؟ شنو أقرب المراتب إلى 100؟ 90 هو الخصم هكذا يقول، يعني خصم المستدل يقول أن 90 هي مجاز، صحيح سلمنا. 80 مجاز، 70 مجاز، لكن إذا لاحظنا هاي المجازات المتعددة وقسناها إلى المعنى الحقيقي، 100 90 راح تكون أقرب إلى المعنى الحقيقي، أقرب إلى 100. فصحيح 90 مرتبة من مراتب المجاز، لكن هي أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، فتتعين بعد دلالة القرينة والدليل على عدم إرادة المعنى الحقيقي يتعين أقرب المجازات. هذا الكلام ليس بصحيح وليس بتام، لأن هاي الأقربية سميها الأقربية العددية، وإن كانت مقبولة ومسلمة صحيح من حيث العدد، حسابا نقول 90 أقرب إلى 100، أقرب من 80 إلى 100، أقرب من 70 إلى 100، لكن ليس المدار على مجرد الأقربية العددية. المدار في استكشاف المرادات وفي فهم مراد المتكلم، المدار على الأقربية من حيث استعمال اللفظ في المعنى. هاي الأقربية هي التي تكون نافعة في تعيين أقرب المجازات. هاي الأقربية مسلمة لكن ليست بنافعة. اللي ينفعنا الأقربية من حيث العلقة الوضعية ومن حيث علاقة اللفظ بهذا المعنى المجازي بالخصوص بعد دلالة الدليل على عدم إرادة المعنى الحقيقي. يعني مثلا بالأسد إذا دل الدليل على عدم إرادة المعنى الحقيقي، ودار الأمر بين إرادة الرجل الشجاع من الأسد كمعنى مجازي، وبين مجاز آخر مثلا أبخر الفم كما يعبرون، دار الأمر بين مجازين، بين الرجل الشجاع وبين أبخر الفم، إرادة أحد هذين المعنيين من لفظ الأسد بعد دلالة الدليل على عدم إرادة المعنى الحقيقي. أي المعاني هو المتعين؟ الأول هو المتعين. ليش؟ لأن هذا مجاز أقرب المجازات إلى الأسد، أقرب من أبخر الفم. صحيح أبخر الفم مجاز، لكن المجاز الأول أقرب منه. أقرب منه من حيث شنو؟ من حيث كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى المجازي، بالخصوص استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي الأول أكثر من استعمال اللفظ في المعنى المجازي الثاني، لذلك صار المعنى المجازي الأول أقرب من سائر المعاني الأخرى. هذا اللي ينفعنا. أما أن مجرد 90 من حيث العدد هي أقرب إلى 100، هذا ليس بنافع. الأقربية النافعة هي الأقربية بلحاظ العلقة الوضعية، بلحاظ العلقة بين اللفظ وبين المعنى، لا مطلق الأقربية. وبذلك يكون هذا الكلام مجملا، فلا يمكن التمسك بالعام في تمام الباقي. هذا الدليل على القول الثاني. قال: وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، يعني التزم بالتبعية جميعا. يعني شنو جميعا؟ يعني مو فقط مورد الخاص. مورد الخاص إذا دل الدليل المنفصل، القرينة المنفصلة على عدم شمول العاملة، هذا يعني أن الجميع لا يكون مشمولا بحكم العام. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، وذلك لأن ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئات في المثال المذكور، يعني شنو؟ يعني يقول الدلالات التضمنية شمول ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة، يعني لكل واحد بالخصوص، يعني الدلالات التضمنية. يقول لأن الدلالات التضمنية هي إنما هو بنكتة واحدة. هاي الدلالات التضمنية شلون نشأت؟ نشأت من نكتة واحدة، وهي الظهور التصديقي لأداة العموم. تصديقي الأول، أحسن، التصديق الأول لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي، وهو الاستيعاب. إحنا ليش جينا من أول الأمر ادعينا أن لنا دلالات تضمنية بعدد الأفراد؟ هذا على أي أساس؟ على أساس الاستعمال في الشمول في العموم، هو اللي سوغ لنا أن نقول لنا دلالات تضمنية بعدد الأفراد. هاي النكتة الواحدة إذا انتفت تنتفي مو بعض الدلالات التضمنية ويبقى البعض، لا، جميع الدلالات التضمنية راح تنتفي. ليش؟ لأنه هو عبر، قال كل الدلالات التضمنية هي بنكتة واحدة، إذا سقطت النكتة الواحدة يسقط جميع تلك الدلالات التضمنية. قال: وهو الاستيعاب، وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب، منين علمنا؟ بدليل الورود، يعني من دليل الورود علمنا بسبب دليل ورود المخصص. حينما ورد المخصص المنفصل علمنا أن المتكلم لم يستعمل كل في العموم، وإخراج بدليل ورود المخصص وإخراج 10% هذا إخراج معطوف على ورود، ربما معطوف تفسير، يعني نفس الكلام. هذا الدليل اللي دل على إخراج 10% نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حالة واستعمل اللفظ في المعنى المجازي. يا مظهور خالف ظهور حال الأول في أنه استعمل طبقا للمدلول الوضعي التصوري، يعني أصالة التطابق بين المدلول الوضعي وبين الدلالة التصديقية الأولى، خالف هذا اللفظ. يعني شنو؟ يعني استعمل هذا اللفظ مجازا. مجازا في شنو؟ يقول في مجازات متعددة لا معين لمجاز على مجاز، فيعود الكلام مجملا. إذا صار العام مجمل بعد ما يمكن التمسك بالعام في تمام الباقي، صار مجمل. يقول: وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية، لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي الذي علم بطلانه بسبب ورود المخصص. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 أو في 89 يكسر المراتب المصنف، مو 80 و70 عقود، أو في 89 أو في 88، فصير عندنا مجازات متعددة، 90 مجاز يصير عندنا، لأن كل منها مجاز. وأي فرق بين مجاز ومجاز؟ هذا تقريبا يشير إلى هذا اللي قلناه، هذا الإشكال وجوابه، أنه راح يتساوى افتراض 90، افتراض إرادة 90 مع افتراض إرادة 80 وغيرها من المراتب. وما يمكن الاعتماد فقط على الأقربية العددية، الأقربية العددية ليست بنافعة في المقام في تعيين مجاز على مجاز. وأي فرق بين مجاز ومجاز؟ يعني لا فرق بين مجاز ومجاز. إذا لا فرق يعني شنو النتيجة؟ يعني أن المدلول الوضعي الحقيقي ليس بمراد، المراد يدور بين مجازات متعددة لا معين لأحد تلك المجازات، فيكون الكلام مجملا وبذلك لا يكون حجة في تمام الباقي. هذا نتيجة تبعية، نتيجة تبعية المداليل التضمنية للمدلول الاستقلالي المطابقي الوضعي. هكذا استدل البعض. جملة من المحققين ومنهم صاحب الكفاية كما ربما مر علينا بالكفاية أجاب عن هذا الكلام، أجاب عن هذا الاستدلال وقال أن لنا أصلين في الحقيقة، أصالة التطابق بين المدلول الوضعي وبين المدلول التصديقي الأول كما أفاد المستدل. صحيح المستدل قال عندنا أصلين، أصالة التطابق بين المدلول الوضعي التصوري وبين المدلول التصديقي الأول. هذا شو نسميه حتى لا نعيد عبارة طويلة؟ نسميه أصالة الحقيقة، أصالة الحقيقة، التطابق بين المدلول الوضعي وبين المدلول الاستعمالي نسميه أصالة الحقيقة، يعني أن المتكلم استعمل اللفظ استعمالا حقيقيا. حينما نقول المتكلم قال رأيت أسدا في الغابة، المدلول الوضعي شنو؟ الحيوان المفترس، وهو فعلا استعمل هذا اللفظ في معناه، أراد وقصد إخطار نفس هذا المعنى. يعني شنو؟ يعني استعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، فالتطابق بين الوضع وبين الاستعمال خلي نسميه أصالة الحقيقة كما هم يسموه كذلك. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، نقلة ثانية، أصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجزئي، وأن المتكلم يظهر من حاله أنه يقصد إخبار هذا المعنى عن جد لا عن هزل مثلا. هذا شو نسميه؟ هم يسموه أصالة الجد. أصالة الجد الأول أصالة الحقيقة، الثاني أصالة الجد. صاحب الكفاية يقول أن مبنى الاستدلال المستدل بنى كلامه على أن ورود المخصص المنفصل، شوف المستدل شلون استغفلنا، المستدل بنى كلامه على أن ورود المخصص المنفصل هو يخل بأصالة الحقيقة، يعني يدل على مخالفة ظاهر حال المتكلم في أنه استعمل اللفظ في نفس المعنى الموضوع له. فقال هذا استعمال مجازي، هو خالف الاستعمال الوضعي، هذا استعمال مجازي. احنا جينا وياه قلنا له ايه ثم ماذا؟ قال عندنا مجازات متعددة لا معينة ولا مرجح لأحد المجازات، فيكون الكلام مجملا. هذا مبنى المستدل، في حين احنا ان ندعي ان ورود المخصص المنفصل لا يخل بظاهر حال المتكلم في أصالة الحقيقة، إنما يخل بظاهر حال المتكلم في أصالة الجد بالخصوص. وماكو داعي أن نرفع اليد عن أصالة الحقيقة، رفع اليد عن أصالة الحقيقة بالإضافة إلى رفع اليد عن أطالة الجزء هذا بلا مبرر ومن دون موجب. شنو الموجب؟ لأن نرفع يدنا عن أقوى الاستعمار بعد أن رفعنا اليد عن أطالة الجزء. نقول إذا قال المتكلم أكرم كل عالم ثم بعد ذلك قال لا تكرم الفساق من العلماء في مخصص منفصل، نقول هذا الكلام الأول الاستعمال الأول كل استعمالات حقيقية وما خالف الاستعمالات ما خالف الوضع في مقصوده في دلالة الاستعمالية. كل الكلام كلام حقيقي على حقيقته من دون أي مجاز. نعم هو خالف أصالة الجزء وإحنا كنا نفسهم من خلال فقط العام كنا نعتقد أن مقصود الجدي هو إكرام الجميع. هذا ورود المخصص المنفصل كشف عن عدم إرادة العموم. قولوا يا عن جد هذا أخطاء ما يمكن أن يقال ولا مبرر لأن نرفع اليد عن أصالة الحقيقة كما رفعنا اليد عن أصالة الجد. فالنتيجة شنو؟ النتيجة شوفوا صاحب الكفاية شلون يصور. يقول إحنا إذا بقينا نحن والعام إذا نبقى إحنا والعام أصالة الحقيقة تحتم علينا الالتزام باستعمال كل في العموم، ثم أصالة الجد تحتم علينا الالتزام بإرادة العموم عن جد. إحنا وهذا الأصل أصالة الجد لابد من الالتزام في كل الأفراد في كل أفراد العام بأن المتكلم يريد إكرام الجميع كل الأفراد بمقتضى أصالة الجد. المخصص المنفصل بمجيئه إنما يضطرنا لرفع اليد عن خصوص مورد الخاص. إحنا عندنا أصل أسسنا قلنا أصالة الجد. يعني شنو أصالة الجد؟ يعني هذا الأصل إذا نخليه على رسله إذا نخليه هو ومقتضى طبعه هذا الأصل يقتضي التطابق بين المدلول الجزئي وبين المدلول الاستعمالي في جميع الأفراد. لكن إذا جاء المخصص المنفصل إنما يخرج عن هذا الأصل فقط العشرة. العشرة يقول صحيح المتكلم قال بحسب مدلول الاستعمالي أكرم أولئك العشرة، لكن هذا المخصص المنفصل يضطرنا لرفع اليد عن خصوص الإرادة الجزئية في خصوص العشرة. أما البقية التسعين لا موجب لرفع اليد عن أطالة الجزء بلحاظ ما عدا مورد الخاص. عد ليش نرفع اليد عن إرادة الإكرام عن جد وعن أطالة الجد في الباقي في باقي موارد العام يعني غير الخاص ماكو موجب لذلك. فإحنا خلينا بعض صاحب الكفاية يقول خلينا بعض في المدلول الجدي في أطالة الجد بعض نقول أن العشرة هو لا يريد إكرامها عن جد. شنو الدليل؟ المخصص المنفصل. أما التسعين فهو يريد إكرامها عن جد. شنو الدليل؟ نفس العام ونفس أصالة الجد من دون معارضة ماكو معارض لأصالة الجد في خصوص العام بالنسبة إلى تمام الباقي بالنسبة إلى التسعين. إحنا الدليل لوى أعناقنا وأخذ بأعناقنا لرفع اليد عن أصالة الجد في خصوص العشر. أما البقية تمام التسعين لا موجب لرفع اليد عن أصالة الجد بلحاظها، فنلتزم بوجوب إكرام تمام التسعين ودليلنا على ذلك هو نفس العام. أما العشرة الباقية فنلتزم بعدم وجوب إكرامها وبحرمة إكرامها بدلالة دليل الخاص. فصاحب الكفاية نتيجة كلامي يقول إحنا خلينا نبعض في أصالة الجد وبذلك شنو نتيجة صاحب الكفاية؟ يقول نلتزم بعدم التبعية. صحيح سقط المدلول الاستقلالي سقطت حجية العام في عمومه في تمام الأفراد لكن لا موجب لسقوط المدلول التضامنية المدلول التضامنية التسعين الأخرى فنلتزم بعدم التبعية. هذا الكلام من صاحب الكفاية واضح. كما يصلح أن يكون ردا للدليل الثاني، هو في بنفسه يصلح ويستقيم أن يكون دليلا على مدعي عدم السبعية. لذلك المصنف ما تعرض إلى دليل القول الأول، ابتداء ذكر دليل القول الثاني، ومن خلال رده من خلال كلام صاحب الكفاية هو بيّن الدليل على القول الأول. فكلام صاحب الكفاية هو في نفسه رد على القول الثاني، وبنفس الوقت هو دليل للقول الأول. قال وقد أجاب عن ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي، اللي المستدل بنا كلامه وبنا استدلال على هاي القضية. قال المخصص المنفصل بمجيئه يكشف عن عدم استعمال المتكلم لكل في العموم. صاحب الكفاية يقول لا دعوة عليك، ما يكشف عن ذلك، ليش نروح لأصالة الحقيقة؟ بقينا احنا وأصالة الجد. يقول بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي، وإنما يكشف فقط يكشف عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص. يكشف عن الإخلال بظاهر حاله في إرادة العموم عن جد بلحاظ فقط هذول العشرة، فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور، وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديقي الأول فيما تقدم. يا ظهور حالة استعمال الأداة في المعنى الحقيقي، هذا يمكن أن نحافظ عليه، ما هو داعي نوصل مخالفة المخصص المنفصل لعمق الإرادة الاستعمالية، ما في قابلية أن يوصل لمخالفة أصالة الحقيقة، فقط يخالف أصالة الجد. هم وين؟ في خصوص العشرة مو في تمام الأفراد، فما هو موجب لرفع اليد عن أصالة الحقيقة. رفع اليد عن أصالة الحقيقة بلا مبرر. يقول فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور، منه ظهور حال المتكلم في استعمال الأداة في المعنى الحقيقي. واضح هذا؟ يقول وهو ما كنا نسميه الظهور التصديقي الأول فيما تقدم، واللي احنا الآن سميناه أصالة الحقيقة. ونتصرف في الظهور التصديقي الثاني، يعني أصالة الجد، وهو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله وأبرزه باللفظ مراد له جدا، هاي أصالة الجد، هذا اللي نتصرف به. فإن هذا الظهور، ظهور حال المتكلم في أنه يقصد عن جد ما دل عليه كلامه، يعني أصالة الجد، هذا الظهور لو كلية وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه، يعني كل المدالل التضامنية 100 هي مرادة جدا، هذا لو خلي وطبع أصالة الجد. غير أن المخصص المنفصل يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك، يكشف عن أن دول العشرة ليسوا بمراد إكراههم عن جد، ليسوا كذلك. فكل فرد قاعدة، وكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية له نرفع اليد عن ظهور التصديق الثاني بالنسبة إليه بالإحاطة، وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه نتمسك بظهور التصديق الثاني لإثبات حكم العام له، ولا موجب لرفع اليد عن أصالة الجد بلحاظه. والنتيجة معنى هذا شنو؟ كل فرد دل المخصص على عدم إرادته نرفع اليد عن وجوب إكرام، وكل فرد لم يدل المخصص عليه نلتزم بوجوب إكرام. هذا شنو معنى؟ معنى حجية العام في تمام الباقي، كل الباقي ما عدا العشرة العام حجة فيه، وهذا هو عبارة أخرى عن عدم التبعية. هذا الكلام من صاحب الكفاية، ويبدو هو كلام متين وصحيح في مقام رد الاستدلال والاستدلال على عدم التبعية، لكن المصنف المصنف حتى يعمق هذا الكلام من صاحب الكفاية حتى يوجهها أكثر ويسد الثغرات التي قد تخطر بالبال عليه، المصنف يذكر إشكال ويجاوبه عن صاحب الكفاية حتى يستقر هذا المعنى وهو حجية العام في تمام الباقي. حاصل هذا الإشكال، حاصل الملاحظة التي قد ترد على كلام صاحب الكفاية هو أن كلام صاحب الكفاية لا يصلح أن يكون جوابا عن هذا الاستدلال. هذا الكلام من صاحب الكفاية غير صالح لأن يكون جوابا وردا عن استدلال المستدل. ليش؟ لأن معنى كلام صاحب الكفاية شنو؟ كلام صاحب الكفاية قال عندنا أصلين أصلاني طوليان، أولا أصالة الحقيقة، ثانيا أصالة الجسم. المخصص المنفصل يكشف عن المخالفة لظاهر حال المتكلم بالإحاضة الأصل الثاني. وفي الحقيقة هاي مجرد دعوة تماما في قبال دعوة المستدل، اللي المستدل أيضا قال عندنا أصلين، والمخصص المنفصل يكشف عن مخالفة المتكلم لظاهر حاله فيما يرتبط بالأصل الأول. فصاحب الكفاية قال إحنا خلي نبعض في المراد الجدي في أصالة الجد، المستدل قال المخالفة ترتبط أساسا بأصالة الحقيقة، فهي في الحقيقة دعوة في قبال دعوة. ولم يبرز صاحب الكفاية النكتة اللي على أساسها أصر على أن المخالفة في عالم أصالة الجد لا في عالم أصالة الحقيقة. يعني بتعبير ذكرناه سابقا، لم يبرز صاحب الكفاية النكتة اللي على أساسها يمكن أن يكون التبعيض بلحاظ أصالة الجد، وقال خلينا نبعض في أصالة الجد. كل الأفراد اللي مشمولة للخاص أصالة الجد ساقطة بلحاظها، وكل الأفراد اللي خارجة عن مدلول الخاص أصالة الجد جارية بلحاظها. لم يذكر صاحب الكفاية النكتة اللي على أساسها وجه اتهام المخصص المنفصل فقط لأصالة الجد ولم تصل إلى أصالة الحقيقة. المصنف يبين هاي النكتة حتى يتمم كلام صاحب الكفاية وبذلك يلتزم بنفس هاي النتيجة. هذا الكلام، هاي الملاحظة راح نعيدها بعبارة ثانية حتى نطبق العبارة ثم نجاوب هاي الملاحظة ويستقيم كلام المصنف. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.